الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم مدخل الفقه الإسلامي الإعداد والتقديم دكتور أحمد الطويل. الهندسة الإذاعية حسين الشرفي. الإخراج عادل يحيى القدمي.
أعزائنا الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة المدخل لدراسة الفقه الإسلامي، والذي سيكون بعنوان مفهوم الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي والموازنة بينهما. أعزائنا الطلاب، يمكن البدء في موضوع اليوم بمقدمة عن أهمية دراسة هذه المادة، فهي تعد من أهم المواد الدراسية التي ينبغي لطالب العلم الشرعي عموما ولطلاب كليات الشريعة والقانون خصوصا أن يتعلموها ويلموا بها إلماما جيدا باعتبارها الأساس الذي يقوم عليه دراسة وفهم الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية. ولذلك نجد بأن هذه المادة تدرس في جميع كليات الشريعة والقانون وكذلك كليات الحقوق، فالمادة تبحث في التعريف بالفقه الإسلامي ومصادره وتاريخه باعتبار هذا العلم أي علم الفقه أصل العلوم الإسلامية التي ينبغي أن يتعلمها طالب العلم الشرعي والقانوني كذلك إذا أراد المقارنة بين التشريع السماوي والقانون الوضعي، وسيتبين له سمو الشريعة الإسلامية عن غيرها من التشريعات. وهذه المادة تعد مفتاحا يدخل به طالب العلم الشرعي والقانون إلى بحر الشريعة الإسلامية بصورة عامة والفقه الإسلامي بصورة خاصة. وسوف نتحدث في هذه المحاضرة عن المواضيع التالية: أولا، مفهوم الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي والموازنة بينهما. ثانيا، مكانة الشريعة الإسلامية والأحكام التي جاءت بها. ثالثا، المقصود بالفقه الإسلامي وأقسامه. رابعا، الفرق بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. مفهوم الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي والموازنة بينهما. مفهوم الشريعة: للشريعة في اللغة معنيان، أول الطريقة المستقيمة، ومنه قوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الثاني مورد الماء الذي يستقى منه بلا رشا. أما في اصطلاح الفقهاء فالشريعة هي الأحكام التي سنها الله لعباده على لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسميت هذه الأحكام شريعة لاستقامتها ولشبهها بالمورد الماء، وسميت هذه الأحكام شريعة لاستقامتها ولشبهها بمورد الماء لأن بها حياة النفوس والعقول، كما أن مورد الماء حياة الأبدان. ومن التعريف السابق للشريعة يتضح أن الشريعة تشمل كل ما أنزل الله من أحكام، سواء كانت عقائدية أم عملية أم أخلاقية. والتشريع في مفهومه الاصطلاحي هو وضع أنظمة يسير عليها الأفراد والجماعات، أو هو سن القوانين التي تنظم معاملات الأفراد. وهذا المعنى يشمل التشريع السماوي وهو ما كان مصدره إلهيا، والتشريع الوضعي وهو ما كان مصدره إنسانيا. ثانيا، مفهوم الفقه: الفقه في لغة العرب يطلق على أحد معنيه. الأول مطلق الفهم، يقال فلان يفقه الضار من النافع، أو فلان يفقه الضار والنافع أي يفهمه. الثاني فهم غرض المتكلم من كلامه، وقد أطلق علماء الشريعة في صدر الإسلام كلمة الفقه على العلم بالأحكام الشرعية مطلقة، سواء أكانت هذه الأحكام متعلقة بالعقائد كالعلم بوحدانية الله وقدرته، أم متعلقة بأعمال العباد كالعلم بأن الصلاة واجبة وشرب الخمر حرام، أم كانت متعلقة بالأخلاق كالعلم بأن الصدق فضيلة والكذب رذيلة. ويرشد في هذا الإطلاق قوله سبحانه: ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والفقه في اصطلاح الأصوليين هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. ويلاحظ من التعريف السابق ذكره بأنه خرج عن نطاق الأحكام أمران: ألف العلم بأحكام العقيدة، وهي الأحكام المتعلقة بالله تعالى ورسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر وسائر الغيبيات، وقد استقلت بعلم خاص سمي علم التوحيد أو علم الكلام. ب العلم بالأحكام المتعلقة بالأخلاق، والتي صارت تدرس في علم خاص يسمى علم الأخلاق أو التصوف. والمقصود من الأحكام العملية التي هي موضوع علم الفقه الأحكام المتعلقة بعمل الإنسان، مثل وجوب الحج وحل البيع وحرمة الربا وغير ذلك من الأحكام المستنبطة من الأدلة التفصيلية في الكتاب والسنة. كما تطلق كلمة فقه أيضا على مجموعة الأحكام المتعلقة بعمل الإنسان من حيث الوجوب والندب والحرمة ونحوها. الموازنة بين كلمتي فقه وشريعة. يظهر مما سبق أن لفظ شريعة مرادف للفظ فقه بمعناه الأول قبل التطور، أي عندما يراد منه العلم بالأحكام الشرعية مطلقا. أما بعد تطور استعمال هذا اللفظ فصار يطلق على العلم بالأحكام الشرعية العملية وحدها، فإن لفظ الشريعة يكون أوسع منه نطاقا وأعم دلالة، حيث يشمل ثلاثة أنواع من الأحكام، بينما لا يشمل لفظ الفقه إلا نوعا واحدا منها وهو الأحكام العملية. ثانيا، مكانة الشريعة الإسلامية والأحكام التي جاءت بها. تعد الشريعة الإسلامية المشتملة على الأحكام العقائدية والعملية والأخلاقية الروح الحقيقية للإنسان والشفاء الوافي للأمراض البشرية والصراط المستقيم الذي لا يضل من سار على هداه. يقول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. والشريعة الإسلامية هي الدين الذي لا يقبل الله أي دين غيره. يقول سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهي الشريعة التي ارتضاها الله لعباده دون غيرها من الشرائع. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وحاجة الناس إلى الشريعة الإسلامية تعد من الضروريات كحاجة الزرع إلى الماء، لأنه لا تستقيم حياة مجتمع إلا بنظام ينظم حياته، سواء أكان في العبادة أو السياسة أو الاقتصاد أو الاجتماع، فيحمل أفراده على الطاعة ويمنعهم من الانحراف. وفطرة الإنسان لم تقتضي أن يبني علاقات مع غيره، وهذه العلاقات تقتضي وجود تشريع ينظمها. ولذلك أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل معهم الشرائع التي يهتدي بها الناس ويسير على نهجها. وقد جاءت الشريعة الإسلامية خاتمة للشرائع السماوية، فكانت وافية بجميع حاجات البشر ومصالحهم في كل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. أما الأحكام التي جاءت بها الشريعة الإسلامية فهي ثلاثة أنواع. النوع الأول أحكام تتعلق بالعقيدة، وهي التي تتعلق بذات الله وصفاته كاعتقاد الإنسان بوجود الله وعلمه وقدرته وبالبعث بعد الموت وكذلك اعتقاده بوجوب طاعة الله عز وجل والابتعاد عن معصيته، وهي كذلك متعلقة بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. تلك هي أحكام العقيدة. النوع الثاني من الأحكام الأحكام العملية، وتنقسم إلى قسمين: أحكام وضعها الله عز وجل ليتقرب بها عباده إليه وتسمى العبادات، كالصلاة والصيام والحج والزكاة وغيرها من أنواع العبادات، وأحكام وضعها الله عز وجل لتنظيم علاقة أفراد المجتمع فيما بينهم وتسمى بالمعاملات، ويدخل فيها العقود بأنواعها والتجارة والحكم والعلاقات الدولية. النوع الثالث من هذه الأحكام الأحكام الأخلاقية، وهذه الأحكام كثيرة ومتنوعة، ومن أهمها الصدق والأمانة والوفاء والعدل والرحمة والكرم والحلم والصبر وصلة الأرحام والحياء وحب الخير لكل الناس ونحو ذلك من الأخلاق الحميدة التي شرعها الله تعالى وأمر عباده أن يتحلوا بها. وهذه الأحكام هي التي يقوم عليها المجتمع، وبها يحيا الناس جميعا حياة آمنة مستقرة هادئة، بحيث لو خلى المجتمع من الأخلاق كان مجتمعا فاسدا يعيش في حيرة وفوضى. ولذلك كانت الأخلاق من أهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعث به إلى الناس أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وتعد الأخلاق مظهرا من مظاهر الدين الإسلامي وعلامة من علامات الإيمان التي يتحلى بها المسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، وخياركم خياركم لنسائهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. ثالثا، المقصود بالفقه الإسلامي وأقسامه. في البداية لابد أن نعرف بالمعنى الفقه لغة واصطلاحا، ثم نشرح هذا التعريف وننتقل بعدها إلى أقسام الفقه الإسلامي. الفقه في لغة العرب يطلق على أحد معنيين: الأول مطلق الفهم، يقال فلان يفقه الضار والنافع أن يفهمه. الثاني فهم غرض المتكلم من كلامه. وقد غلب الفقه على علم الدين لشرفه. والفقه اصطلاحا عرفه الأصوليون بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. شرح التعريف: يقصد بالعلم هنا جنس يدخل فيه كل ما من شأنه أن يعلم من التصورات والتصديقات، وهو ما يحصل باليقين والظن. أما الأحكام يخرج منها العلم بالذات والصفات وكذلك الأفعال. الشرعية معناها يخرج بها الأحكام العقلية كالعلم بكروية الأرض والسماء وأن الواحد نصف الاثنين، وكذلك الحسية كالعلم بأن النار محرقة وأن المياه مغرقة، واللغوية كالعلم بأن الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب ونحو ذلك. أما قوله العملية فيخرج بذلك الأحكام الاعتقادية كعلم الكلام والفلسفة والتفسير والحديث. المكتسب يخرج بذلك علم الله تعالى وما يلقيه سبحانه وتعالى على ملائكة والأنبياء من الأحكام، فإنه وحي وليس بمكتسب. من أدلتها التفصيلية أي العلم الحاصل من أدلتها التفصيلية المخصوصة بدليل كل مسألة بعينها، ويختص بها المجتهد من خلال العلامات التي يستدل بها على الحكم من حيث الوجوب والند والإباحة والكراهة والصحة والفساد، وذلك في كل مسألة من مسائل الفقه كالبيع والإجارة والرهن والوكالة والصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها. ذلك التعريف عند علماء الفقه المتأخرين. أما في صدر الإسلام فقد كان الفقه يطلق على العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية، فيشمل كل ما شرع الله من أحكام، وهي الأحكام الاعتقادية والعملية والأخلاقية. أقسام الفقه: الفقه الإسلامي بناء على اصطلاح المتأخرين الذين أطلقوا عليه لفظ شريعة ويريدون به الأحكام العملية، قسمت إلى قسمين: العبادات والمعاملات. القسم الأول العبادات، وهي مجموعة الأحكام التي تنظم علاقة الإنسان بربه سبحانه، أو هي الأحكام التي يقصد بها التقرب إلى الله تعالى، وهي تارة تكون بالأقوال كقراءة القرآن الكريم والذكر بجميع صوره، وتارة تكون بالأفعال كالطهارة والطواف والصوم، وتارة تكون بالمال كالزكاة والصدقة. والعبادات في الإسلام لم تشرع لمصلحة المشرع وهو الله تعالى، لأنه سبحانه غني عن عباده، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، وإنما شرعت العبادة لمصلحة الناس إذ أنها تعود عليهم براحة الصدر واطمئنان القلب، فضلا عما أعده الله لهم من جزاء أخروي ونعيم مقيم. القسم الثاني المعاملة. المعاملة عزيز الطالب هي الأحكام الشرعية التي تنظم العلاقة بين الناس وتحكم تصرفاتهم، سواء في مجال الاقتصاد أو الاجتماعي أو السياسة أو الحكم. ويشتمل هذا القسم على عدة موضوعات سماها كثير من الفقهاء بكتاب، والكتاب هو ما يجمع عدة موضوعات تسمى أبوابا لها علاقة بالموضوع العام من المواضيع الرئيسية لفقه المعاملة. من هذه الأبواب أو من هذه الكتب ما يأتي: أولا كتاب البيع، ويدخل تحت هذا النوع كل ما يتعلق بالعقود المالية سواء كانت عقود معاوضة أو غير معاوضة. ثانيا كتاب النكاح، ويدخل تحته كل ما يتعلق بأحكام الزواج. ثالثا كتاب الطلاق، ويدخل فيه كل ما يتعلق بأحكام الفرقة وآثارها. رابعا كتاب الجنايات، ويدخل فيه كل ما يتعلق بأحكام القصاص والديات والعقوبات. خامسا كتاب القضاء، ويدخل فيه كل ما يتعلق بالقضاء والإثبات والإقرار والشهادة والمرافعة. سادسا كتاب الحدود، ويدخل فيه كل الحدود والتعزيرة. سابعا كتاب الفرائض، ويدخل فيه كل ما يتعلق بأحكام الميراث. ثامنا كتاب الجهاد، ويدخل فيه كل ما يتعلق بالحرب والسلم ونحو ذلك. تلك كانت صورة موجزة عن تعريف بالشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي والفرق بينهما. ننتقل إلى موضوع آخر، هو الفرق بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. فالشريعة الإسلامية تتميز عن القانون الوضعي بخصائص عديدة، باعتبار أن الشريعة مستمدة من أصول سماوية وهي القرآن الكريم والسنة النبوية، أما القانون الوضعي فهو من وضع البشر، ولذلك فهو معرض من النقص والخطأ. وكيف يستوي المخلوق والخالق؟ وعلى هذا فالأصل ألا تعقد مقارنة بين شريعة الله وشريعة البشر، إلا أن ذلك لا يمنع لإعطاء غير المسلم أو المتشكك مزيدا من العلم بعظمة شريعة الله عز وجل ومكانتها وخصائصها، وليعرف النقص القائم في القوانين الوضعية بالمقارنة إلى التشريع السماوي. وسوف نذكر بعض أوجه المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي فيما يأتي. أولا الشريعة الإسلامية من عند الله عز وجل، ولذلك فهي منزهة عن الخطأ وهو النفس المجرد من الدليل، ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما هو إلا مبلغ ومتبع لما يوحى إليه. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ويقول سبحانه: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. كما أن الشريعة اتسمت بالعدل والكمال لأنها صادرة من الله سبحانه المتصف بكل كمال والمنزه عن كل نقص وهوى، كما أنها جاءت لتحقق مصالح الناس في دنياهم وأخراهم، ولذلك فقواعدها لا تتغير ولا تتبدل، وهي صالحة لكل زمان ومكان. قال سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله. ثانيا الشريعة الإسلامية توجه الإنسان دائما نحو ربه، وتذكره بالله عز وجل في كل الأحكام سواء السياسية أو المعاملات أو الأحوال الشخصية، ففي كل حكم يرد في القرآن الكريم ذكر المولى عز وجل برقابة الله سبحانه وتقواه. فالشريعة الإسلامية ترسخ الرقابة الداخلية لدى الفرد، بخلاف القانون الوضعي فإنه يخلو من الوازع الديني الذي قد يدفع الإنسان لمخالفة أحكام القانون، ولذلك تكون مخالفة القوانين كثيرة وتأثيرها في النفوس أقل. ثالثا الشريعة الإسلامية اشتملت على تنظيم علاقة الإنسان بربه وعلاقة الإنسان بمن حوله من الناس، فلم يكن قاصرا على جانب واحد، وإنما هو صالح لكل ما يصلح الناس في دنياهم وأخراهم. فالشريعة نظام مبني على التوازن والحكمة والعدل، بخلاف القانون الوضعي الذي اقتصر على تنظيم علاقة الناس الاجتماعية فقط وأهمل الجانب الروحي وهو ما يتعلق بالعبادات. رابعا، الشريعة الإسلامية تحكم تصرفات الإنسان ظاهرا وباطنا. هذه هي الخاصية الرابعة من خصائص الشريعة الإسلامية، فهي تربي لدى الإنسان الرقابة الداخلية على نفسه في السر والعلن، فهو يخشى عقاب الله في الآخرة أكثر مما يخشى عقوبة الدنيا، وهي عنده أكثر ردعا من عقوبة الآخرة، ويشهد على ذلك حديث الرجل الذي زنى وكذلك المرأة التي زنت حين جاء كل منهما يعترف بجريمته ليقام عليه الحد ليتطهر من ذنبه. فتعاليم الشريعة الإسلامية تجعل المسلم منقادا لأحكامها سرا وعلانية، لأنه يستشعر قول المولى عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كما أنها تقيم لدى الفرد تربية روحية تمنعه من المعاصي وتدفعه إلى فعل الواجبات، ولا يحتاج من يسوقه أو يجبره على العمل وأداء الواجب أو الامتناع عما حرمه الله. والقرآن الكريم يذكر عدة أمثلة تبين امتثال المؤمنين حين يصدر أي أمر من الله، بخلاف القانون الوضعي الذي لا يحكم إلا الظاهر فقط، مما يجعل الناس يتحايلون على القانون ويستخفون به ما دام بعيدا عن رقابة السلطة، وهذا يجعل مصالح الناس مهددة من قبل المجرمين، حيث لا يستطيع أن يضع رقيبا على كل إنسان ليطبق القانون. الخاصية الخامسة، أن الشريعة الإسلامية تعنى بالأخلاق ولا تهملها. فالأخلاق الفاضلة من أقوى الدعائم التي يرتكز عليها المجتمع المسلم ويحافظ عليها ويصونها ويحميها ويجعلها من الواجبات المؤكدة. ومن أهم البواعث على الأخلاق وأسبابها الجالبة لها أداء العبادات بجميع صورها، ولذلك فالشريعة الإسلامية اهتمت بجانب العبادات اهتماما كبيرا، ويدخل ضمن هذه العبادات صور أخرى من الأخلاق مثل الصدق والوفاء والأمانة وحسن الخلق وغيره من الأخلاق الحميدة التي دعا إليها القرآن الكريم والسنة النبوية. أما القانون الوضعي فقد أهمل الأخلاق ولم يلزم أحدا بها إلا إذا أصاب ضررها شخصا من الأشخاص أو أخلت بالنظام العام، فكل المحرمات مباحة ما لم يكن فيها ضرر بالأمن والنظام. قبل أن نختم معكم أعزائنا الطلاب درسنا هذا، يمكن أن نلخصه في النقاط التالية. تختلف الشريعة عن الفقه في المفهوم، فالشريعة تشمل كل ما أنزل الله من أحكام سواء كانت اعتقادية أم عملية أم أخلاقية. أما الفقه فهو يطلق على العلم بالأحكام الشرعية العملية وحدها والتي تتعلق بالعبادات والمعاملات. وعليه فإن لفظ الشريعة أوسع نطاقا وأعم دلالة من الفقه، حيث يشمل ثلاثة أنواع من الأحكام: الاعتقادية والعملية والأخلاقية، بينما لا يشمل لفظ الفقه إلا نوعا واحدا منها وهو الأحكام العملية. الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع السماوية، وهي وافية بجميع حاجات البشر ومصالحهم في كل زمان ومكان إلى أن يرف الله الأرض ومن عليها، وهي الدين الذي لا يقبل الله أي دين غيره. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. كما أن حاجة الناس إلى الشريعة الإسلامية تعد من الضروريات كحاجة الزرع إلى الماء. الفقه الإسلامي يراد به الأحكام العملية والتي قسمت إلى قسمين: العبادات والمعاملات. أما العبادات فهي مجموعة الأحكام التي تنظم علاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى، وأما المعاملات فهي الأحكام الشرعية التي تنظم العلاقات بين الناس وتحكم تصرفاتهم في مجال الاقتصاد والاجتماع والسياسة والحكم وغيرها. تتميز الشريعة الإسلامية عن القانون الوضعي بخصائص عدة، باعتبار أن الشريعة مستمدة من أصول سماوية هي القرآن الكريم والسنة النبوية، أما القانون الوضعي فهو من وضع البشر، ولذلك فهو معرض للنقص والخطأ، فكيف يستوي المخلوق والخالق؟ ومن أهم الخصائص التي تتميز بها الشريعة الإسلامية: أولا، أنها من عند الله سبحانه وتعالى. ثانيا، أنها توجه الإنسان دائما نحو ربه وتذكره بالله في كل الأحكام. ثالثا، الشريعة الإسلامية اشتملت على تنظيم علاقة الإنسان بربه وعلاقة الإنسان بمن حوله من الناس، فلم يكن قاصرا على جانب واحد، وإنما هو صالح لكل ما يصلح الناس في دنياهم وأخراهم. رابعا، الشريعة الإسلامية تحكم تصرفات الإنسان ظاهرا وباطنا على خلاف القانون الذي يحكم تصرفات الإنسان ظاهرا فقط، وبهذا نكون انتهينا من محاضرة اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله تعالى. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مدخل الفقه الإسلامي. الإعداد والتقديم دكتور أحمد الطويلي. الهندسة الإذاعية حسين الشرفي. عادل يحيى القدني.